أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في معنى كلمة النكاح، وقلنا أنها موضوعة لغة، للوضع عند المشهور من اللغويين، واستعملت في الشارع في العقد بنحو قيل أنه أصبح حقيقة في العقد. وقلنا أن استعماله كثيرا في العقد لم يصل إلى حد النقل وثبوت الحقيقة الشرعية والمتشرعية، لأنه إذا أطلق لفظ النكاح لا يتبادر منه خصوص العقد، ولو كان قد نقل إليه لتبادر، كما أنه لا يتبادر هو أيضا عندنا، لا يتبادر منه الواطع إلا مع كل منهما مع القرينة، بل فهو من المشترك اللفظي بين الواط وبين العقد، لا يصار إلى أحدهما إلا مع القرينة المعينة. بعض الأصحاب وهو السيد السبزواري رحمة الله عليه ذكر في مهذب الأحكام جزء 24 صفحة 5 بعد أن توضح لنا أن بعض اللغويين ما ذكرنا هذا التعريف للغويين للنكاح، لأنه قلنا كتبنا أنه لا شاهد عليه ولا دليل. هذا الذي ذكره في المصباح المنير صفحة 624، وإن قيل في مادة نكحه، وإن قيل إنه غير مأخوذ من شيء، فيترجح الاشتراك، لأنه لا يفهم واحد من قسميه إلا بقرينة. والقول هذا المصباح، والقول بأنه أي النكاح مأخوذ من نكحه الدواء، نكحه الدواء إذا خامره، فالنكاح هو مخامرة، من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه، أو من تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. هذا صاحب المصباح. والقول بأنه أي النكاح مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه، أو من تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بترابها، هذا الذي نقل صاحب المصباح القول بأنه النكاح هذا. هذا القول كل دليل ماكو عليه، كل شاهد ماكو عليه، نكح مأخوذ من هذا، هذا نحو من الاجتهاد، نكح خامره وخامره أو انضمه، أو نكحت نكح المطر الأرض إذا اختلط بترابها، أحد مصادقه الزواج. وأحد مصادقه كذا. هسا هذا خلي في ذهن السيد السبزواري رحمة الله عليه، يقول النكاح من إحدى الغرائز التي جعلها الله تعالى لإبقاء النوع، بل من أهمها، وليس من الحقيقة الشرعية، ما كوبية حقيقة شرعية، بل من الفطريات لدى الحيوانات كالأكل والشرب ونحوهما، وهو الواط من المشترك المعنوي، إذ الجامع القريب بينهما الانضمام والمخامرة الشهوية. إذا انضم أحدهما إلى الآخر بالعقد بالزواج خامره مخامرة الشهوية كالواط، هي هو والواط من المشترك المعنوي، كل منهما انضمامه مخامرة. ويطلق النكاح على العقد الموجب لحلية هذا الانضمام والاختلاط بهذا الجامع، هذا الجامع الذي يجمع بين النكاح الذي هو الاختلاط والمضام والاختلاط والانضمام، والوطء الذي يكون أيضا مع الاختلاط والانضمام، فيكون الجامع هذا جامع معنوي بين النكاح والوطء، بين الوطء والعقد. فللانضمام مراتب، الشأني والخارجي، فلا وجه للاشتراك اللفظي ولا الحقيقة والمجاز. الاشتراك اشتراك معنوي بين الوطء والعقد، الجمع بينهما هو هذا الانضمام والمخالطة الشهوية، الانضمام والمخامرة الشهوية. مهذب الأحكام جزء 24 صفحة 5. هذا نحن في نظرنا أن الاشتراك بلي، لكن الاشتراك لفظي يطلق على هذا ويطلق على هذا، وضع على الواط ثم استعمل، فهذا هذا هل استعمال مو ذاك الاستعمال الموجب للنقل، لكن لا يوجب حينئذ فقط منه التبادل الواط، هذا كثرة الاستعمال أوجبت أن لا يتبادل منه خصوص الواط، ربما يطلق على العقد فأوجب الاشتراك، الاشتراك اللفظي. وجه وضوح أن الاشتراك ليس اشتراكا معنويا أن النكاح بمعنى الزواج والعقد من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها الشرع المقدس، والنكاح بمعنى الواط الذي هو فعل خارجي. كيف يمكن تصور جامع بينهما حتى يكون من المشترك المعنوي؟ شو مشترك المعنوي يكون جامع بينهما؟ الجامع بين الأمر الاعتباري والفعل الخارجي شنو؟ هذا الذي أنت أشرت إليه أمس. فكيف يكون الانضمام هو الجامع بين الأمر الاعتباري والفعل الخارجي؟ أصلا أكو جامع متصور بين الأمر الاعتباري والفعل الخارجي؟ حتى يكون النكاح موضوعا له، حتى يكون الاشتراك اشتراك معنوي. ثانيا، هذا المعنى الحادث الذي هو كثرة استعمال لفظ النكاح في العقد، هذا في الأمر حادث، ولو بعض اللغويين قالوا بأنه النكاح لفظ مشترك بين الوطء والعقد، ليس صحيحا خلاف المشهور بين أهل اللغة. هذا المعنى الحادث من كثرة استعمال لفظ النكاح في العقد، هذا معنى جديد ما كان موجود، على أنك قد عرفت أن المعنى الثاني حادث من كثرة استعمال لفظ النكاح في المعنى الشرعي، لأنه من أول الأمر وضع له لفظ النكاح حتى وإن قاله بعض اللغويين. ما أسمع
من كثرة الاستعمال
إيه؟
أصبح منقودا إلى هذا المعنى مع عدم هجر المعنى الأول، فيكون مشترك في المعنى الشرعي.
لفظي هو هذا اللي احنا نقوله. احنا مش دعنا نقول. السيد السبزواري يدعي أنها أنه مشترك معنوي مو مشترك لفظي. المشترك المعنوي يحتاج إلى جامع. جامعه شنو؟ الانضمام والمخامرة الشهوية بين العقل وبين الوطن. الجامع اعتباري. الجامع الجامع إنما يتصور بين الشيئين الذين يمكن أن يكون بينهما جامع. أما أمر اعتباري وفعل خارجي أكو بيناتهم جامع شلون؟ صور لنا يا يلا. الجامع أمر اعتباري. شنو أمر اعتباري؟ يجمع بين شيئين يكون مشترك. ليس هناك وجه اشتراك بين الفعل الخارجي والأمر الاعتباري. شنو وجه الجامع بينهم؟ جامع يكون جامع. شلون جامع هذا؟ جامع بين فعلين خارجيين بين جامع بين اعتباريين. هذا من نقول هذه المقولة أخرى. شنو يقول بينهما جامع؟ ثانيا هذا المعنى الثاني وهو العقد. المعنى الثاني للنكاح وهو العقد. هذا أمر حادث. خب إلى هنا انتهى بيان معنى كلمة النكاح في قولنا كتاب النكاح. هسه يشرع الماتن رحمة الله عليه في بيان الأحكام يقول النكاح ياهو السخر والنكاح مشترك. فكون شوف شنو ياهو المراد إليه كله المراد إليه تعينه القرينة. وهذا كتاب النكاح كله أغلبه من أوله إلى آخره أغلبه المراد من كلمة النكاح هو العقد الوطن. بل بعض الأحيان تكون معناه هذا لكن قراءة هذا قراءة عليه ذا كان قراءة عليه. النكاح احنا كاتبين النكاح بمعنى الزواج وجود القرينة عليه مستحب في حد نفسه. هذا الحكم الذي يحكم به الماتن. النكاح مستحب في حد نفسه. ما هو دليلك؟ يقول بالإجماع والكتاب والسنة المستفيضة المتواترة. بل المتواترة كل واحدة من هذين الكلمات بالإجماع مستحب في حد نفسه. في حد نفسه يعني حتى لو لم تتق نفسه إليه. مرة شخص يتتق نفسه إلى الزواج أخرى لا تتق نفسه إلى الزواج في نفس حتى لو لا تتق نفسه مستحب بالإجماع. هذا الإجماع من حصل الماتن على استحباب النكاح في نفسه؟ بلا كلام النكاح مستحب. ما حد يناقش في أن النكاح في نفسه مستحب أما أنه بالإجماع. هذا الذي إحنا نناقش فيه. إحنا نشوف الفقهاء حينما يتعرضون إلى هذه المسألة يتعرضون إلى حكمين. حكم من تاقت نفسه إلى الجماع وحكم من لم تتق نفسه إلى الجماع. يقولون من لم تدق نفسه إلى الجماع المستحب النكاح في نفسه يعني الزواج في نفسه مستحب. والمشهور ذهب إلى ذلك. مشهور ذهب إلى بعضهم ذهب أصلا ذهب إلى أنه إذا ما عدا توق إلى النكاح مو مستحب الزواج. شيخ طوسي أخو أعظم من الشيخ طوسي مقصود أنه إجماع على استحباب النكاح في نفسه. إجماع هذا من أين حصل لك؟ يتعرضون المسألة إلى استحباب النكاح في نفسه يقول المشهور ذهب إلى ذلك. ويتعرضون إلى مسألة من تاقت نفسه إلى النكاح ويقولون عليه الإجماع. محقق في الشرائع رحمة الله عليه يقول: النكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء كتابا وسنة مستفيضة أو متواترا. متواتر طبعا هذا عبارة المحقق: النكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء. صاحب الجواهر يقول: كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة. لكن صاحب العلماء يقول: بل متواترة وإجماعا بقسمه من المسلمين فضلا عن المؤمنين، أو ضرورة من المذهب والدين. هذا المن الإجماع الذي ذكروه لمن تاقت نفسه. وأما استحبابه لمن لم تتق نفسه إليه فهو المسلم عند المشهور وأنه مجمع عليه. الماتن هماتن يذهب إلى استحبابه وأنه إجماع. هو هم يقول مستحب لكن إجماعك عليه، هو يدعي الإجماع ولا إجماعه. إيضاح
إذا لم يرغب الشخص بالنكاح بعد تحت أنه مستحب، أو مستحب في الغالب مستحب لمن لا يعمله، والاستحباب يكون لمن يعمل. الشخص اللي ما يدعي يجب حتى أنه هذا مستحب.
من فصل بين العمل وعدم العمل؟ من فصل بين العمل وعدم
العمل؟
نحن فصلنا بين العمل وعدم العمل.
توق
النفس شوق إليه، واحد ما عنده شوق إليه لكنه بالنسبة له من باب أولى. شنو؟
أنه ما راح يعمل هذا الشيء.
أقول توق شخص يا شيخنا، الإنسان وقت اللي توق نفسه إليه مثل الذي ما طاقت نفسه، اللي ما طاقت نفسه وأنه يكرهه. توق النفس يعني شدة الميل إليه. فأكو من مشهدي شنو؟ عمل وعدم العمل. ونحن ذكرنا عدم وعدم عمل وعدم العمل. واحد يتزوج عنده توق شديد إليه، واحد لا ما عنده توق لكن لا زوجه، قل قل الزين هذا ما يعمل. شنو هالحكي؟ نعم
شوق
ما عنده. احنا قلنا ما عنده شوق، نحن قلنا ما عنده شوق. توق شدة الميل، قد يكون ملك لكن مو شديد، مو شديد. منو قال عمل وعدم العمل؟ منو قال انه شوق عدم شوق؟ شوق شديد يصير توق. يقول إيضاح الفوائد، يقول: النكاح بمعنى الزواج مستحب لمن تاقت نفسه إليه وأجمعت الأمة على ترجيح فعله. هذا من إجماعكم بلي، لكن وين؟ لمن تاقت نفسه. أما في نفسه مع عدم التوق قد يكون ميل أكو، قد يكون ميل ماكو. إذا أكو ميل هماتا يقول أنه مستحب في نفسه، مستحب. هذا مستحب في نفسه المشهور إبل ذهبوا إليه. وهناك بعض من قال بأنه مو مستحب، مكروه. قال الشيخ في المبسوط: تركه له مستحب إذا ما عدته، لقوله معلن صحيح مو صحيح معلن هذا يقول لقوله سيدا وحصورا. في إيضاح الفوائد جزء 3 صفحة 3-4: والإجماع فيه أيضا مقيد بما تاقت نفسه إليه. في المسالك: اعلم أن النكاح مستحب مؤكد لما تاقت نفسه إليه، أي اشتاقت بإجماع المسلمين إلا من شذ منهم. الإجماع الذي ذكره الفقهاء لمن تاقت نفسه إليه، أما إذا لم تتق نفسه إليه يقولون مستحب، يذكرون أنه مستحب ويذكرون أنه المشهور ذلك لوجود المخالف فيه. هذا هذا بالنسبة إلى كلمة الإجماع الذي ذكرها الماتين. فالإجماع على استحباب النكاح في نفسه ما موجود، بل مشهور هذا الموجود عند الفقهاء، والذي يذكرونه لمن تاقت نفسه. ليه هناك إجماع؟ أقول إبني صحيح. فالإجماع هنا مسلم ليس دليلا، وعلى فرض أنه موجود هذا الإجماع في من لم تتق نفسه إليه، يعني في نفسه، فهذا الإجماع لا قيمة له، لا قيمة له. بلا كلام من شاء هذا الروايات، ونحن إذا احتملنا في الإجماع أن يكون مدركيا كفى في عدم حجيته. إجماعان وكتابان وسنة مستفيضة بل متواترة. الكتاب ماذا يدل؟ ما هو الدليل عليه من الكتاب؟ استحباب النكاح في نفسه، قوله والكتاب قوله تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول هذا أمر إلى الأولياء بإنكاح العزاب والصالحين من العباد والإماء، والترغيب فيه ورجحانه. فلو لم يكن النكاح مستحبا لماذا يؤمر؟ الأمر أقل مراتبه الاستحباب بعد عدم إمكان إرادة الوجوب منه، واضح؟ إذا الوجوب مو مراد من أنكح الأيام زوجوا، إذا مو واجب على أقل بلا كلام، وعلى أي تقدير يكون مستحب. يعني بعبارة أخرى، بما أنه المعنى الحقيقي منه مستحيل إرادته، فلا بد وأن يكون هذا الأمر دالا بدلالة الاقتضاء على الاستحباب، دلالة الاقتضاء. لا يعقل أن يكون هذا أنه يجب عليكم التزويج، لا، ماكو واحد يقول بوجود التزويج. إذن صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، ولا كلام يقولون بأنه يكون بمقتضى دلالة الاقتضاء دالا على الاستحباب. فلو لم يكن النكاح مندوبا إليه ولا مرغبا فيه، لزم أن يكون مقدمة المباح مندوبة، وهو غير معقول. وخصوصا بعد قوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فإنه هذه الآية الذي هي جواب لمن يخشى العيل من الزواج. يقول لا تخاف من العيل، ترى الله سبحانه وتعالى قال له الفقر الذي يكون قد يكون عندك والذي يكون موجبا للخوف، لا، هذا لا يعتلى به، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك. وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ومضافا إلى الروايات الواردة الدالة على أن الرزق مع العيال والأطفال، عدة روايات، واحدة من عدها جاء شخص إلى النبي فسأله فشكى له العيلة، قال له تزوج. مرت الثانية أميجة قال له تزوج، مرت الثالثة أميجة قال له تزوج، يعني هاي المدة كلها ما ارتفعت العيلة، مرة ثالثة راح تزوج. الله أكبر. نسمع يعني الآن الذي تزوج الآن، بس ما بدي أجيب لك مثال، شو أسأل هذا الشخص الذي أنا أقول لك أنه يقول أنا وين الآن كنا، قل له أقول لك تزوج، الله سبحانه وتعالى فتح عليه، وهذا ملموس من الخارج، هذا مهما كان. هسا هذا وانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمانكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لا ينافي قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذا إذا الأمر دائر بين الاستحباب سبب النكاح حينما يتمكن من النكاح إبن يكون النكاح مستحبا، أما إذا لا يتمكن من ما هو زوجة استعفف ما حصل على زوجة استعفف، فإن الاستعفاف أفضل من ذل السؤال. فهذه الآية مو تقول أنه هاي تشون هذا، الله يقول أنه وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الآية الأولى، ثم بعدين يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله يعني فقراء يستعففون. لا، الفقير مأمور بيش مأمور بالزواج، لا تخاف من الفقر. تشنو هذه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فإنه ليس دالا إلا على الاستحباب لمن لا يجد النكاح لا من جهة الفقر، لا من جهة الفقر، لمن لا يجد النكاح ولو بحصول من ينكحه، ما يحصل على من يريدها وينكحها. استعفف إلا أن الله يغنيك بها فتتزوجها. فالاستعفاف في هذه الآية المباركة إنما هي مع عدم تمكن من الزواج، أما مع تمكن من الزواج فهو الزواج مستحب. فهذه الآية المباركة لا تنافي الآية الأولى، هذا الدليل من الآية من الكتاب الكريم يدل على استحباب النكاح. الأمر إن لم يكن دالا على الوجوب وما هو غير دال بل أشهد دال على الاستحباب، واضح هذا. هسا قسم من الفقهاء قبيل محقق الكركي الشهيد الثاني، بقصدين يقول محقق الكركي والشهيد الثاني يقول من أعظم الفقهاء، مو أنه يستهان بقوله، قالوا أنه مما يدل على استحباب النكاح من الكتاب الكريم قوله تعالى وانكحوا النساء وانكحوا ما طول وانكحوا لكم ما طاب من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طبعا قبل أن نتعدى إلى الآية الثانية، في الآية الأولى وانكحوا الأيامى، الأيامى مثل اليتامى جمع أيم ويتيم، أصلها أيايم وتيايم، والأيم التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أم ثيبا لا زوج لها. خب اجوا الفقهاء المحقق الكركي جمع المقاصد، في جامع المقاصد الشهيد الثاني، طبعا اللي يريد يراجع جامع المقاصد جزء 12 صفحة 8، الشهيد الثاني في المسالك جزء 7 صفحة 10، قال ويدل على ذلك استحباب النكاح في نفسه من الكتاب الكريم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شلون يا بدال هذه؟ بدعوة أن الأمر والطلب أقل مراتب الاستحباب، مثل الآية الأولى انكحوا الأيام منكم مصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا انكحوا ما طاب لكم النساء مثلا وثلاث وربع، وإذا ما دال على الوجوب على الأقل تقدير دال على من؟ على الاستحباب، هكذا قالوا. نعم ما أسمع، لا مو من هذه الجهة هسا أقولها. والآن بدعوى أن الأمر والطلب أقل مراتبه للاستحباب، ومعلوم أن الأمر هنا ليس للوجوب فإن حصل الأمر بالاستحباب، أو أنه أقرب المجازات إلى الوجوب المتعذر إرادة الوجوب منه، فيكون المراد هو بمقتضى دلالة الاقتضاء الاستحباب مثل الآية الأولى عينان. إذا الآية المباركة ناظرة إلى هذه الجهة التي إحنا نقولها إبل، أما إذا الآية ناظرة إلى فرشي آخر ما لربط بمحل كلامنا، ليس في الآية المباركة النظر إلى الوجوب والاستحباب. إحنا ما حكلامنا الآن أنه واجب يوم مستحب، إحنا نقول مستحب. الآية إذا مو دالة على الوجوب واضح دالة على الاستحباب. أما الآية هي وردت في هذا المقام فيما إذا كان الأمر دائرا بين الوجوب والاستحباب يلا. النظر في الآية المباركة إلى ما إذا خفتم عدم القسط في الزواج، الذي مذكور في مصابيح السيد بحر العلوم وغيره من كتب التفسير، أن القوم في الزمن السابق كانوا يتزوجون 10، 11، 12، 6، 7 أكثر ما شابه ذلك من اليتامى. وانتحوا ما طاب النساء مثلا وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع، مو أكثر. أي لا، إذا أكثر مو جائز. هذول يقولون شنو المانع من عندنا؟ شوفوا فلان تزوج 1، 2، 3 بعدين 4، 5، 6، 7، 10 يشوف النساء. طبعا السابق كانت الحروب قائمة مثل هذا الزمن، مو أنه الزمن السابق يختلف عن زماننا، زماننا من الحروب به قائمة. عادة الحروب بها ويلاته وحدوث الأيتام بقتل الرجال والنساء. وهذا يجي يتزوج امرأة أرملة 2، 3، 4، 5 هماتن زواج، هماتن شنو؟ خب هذا يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى مصارف كذا وما شابه ذلك. خب خلصنا فلوسه، شو يسوي؟ يتشرب. يتعدون على أموال اليتامى. طبعا ذول الرجال الذي ماتوا ثلثهم يكون لأولادهم، يتعدون على أموال اليتامى المولى عليهم أمهاتهم وما شابه، يتعدون فيأكلون أموال اليتامى. هاي الآية تقول إذا خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ألا إذا تخافون أن تتعدون على أموالكم حتتعدون على أموال اليتامى وتأخذوها وتصرفونها. إذا خفتم أنه إيديكم تمتد على أموال اليتامى وتأخذونها وتصرفونها، أكثر من 4 ما عندكم، ما لكم حق، ما تأخذون وبعدين تأخذون أموالهم وتصرفوها. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب مثنى ثلاث رباع، أكثر لا، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. هاي نظرة إلى هذا، أنه أنتم مو تشيرون على أموال، أي ربط لها في الاستحباب؟ أكمل في تفسير التبيان. قال ابن عباس وعكرمة أن الرجل منهم كان يتزوج 4 و6 و10 ويقول ما يمنعني من أن أتزوج كما تزوج فلان، فإذا فني ماله مال على مال اليتيم. طبعا هذا الشيء واقع وملموس همت بالخارج، مو أنه لا، فأنفقهم فنهاهم الله تعالى أن يتجاوز 4 حتى نفقتكم تصير أقل، حتى لا يتجاوزوا أموال. إذا 4 هم بين هذا هم مالكم حق أن يتجاوز، فإن خافوا على مال اليتيم، وإن خافوا من 4 أن يقتصروا على واحدة. هذا في مجمع في تفسير التبيان. في مجمع البيان هم مات نفس الشيء. قال ابن عباس وعكرمة أن الرجل منهم كان يتزوج 4 و5 و6 و10 ويقول ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان، فإذا فني ماله مال على مال اليتيم الذي في حجره فأنفقه. فنهاهم الله أن يتجاوزوا 4 لئلا يحتاجوا إلى أخذ المال. إذا صارت 12 مريع الديخ، وطبعا ما صار ذلك لهم وأيتام وكذا، لا تأخذون أكثر حتى لا تمتديكم على أموال اليتامى. وإن خافوا ذلك مع الأربع أيضا اقتصروا على واحد. إذا صار بنانه واحد اثنين ثلاثة متزوج فما تمديدك على أموال المتامى، ما لك حق واحد. أجمع البيان جزء ثلاثة صفحة 10-11 في السيد في المصابيح، طبعا المصابيح مخطوط صفحة 263، أن الناس رغبة وطمعا في المال والجمال كانوا يتزوجون العشر من النساء أو الأكثر، فلا يتمكن من النفقة عليهن وإدارة شؤونهن، فيجور على أموال اليتامى المولى عليهم. فليجد أن لا يقع في هذا المعذور نزلت الآية المباركة: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا تزيد تقدير العبارة ولا تزيدوا على ذلك. إذا خفتم من دن الأربعة همات مع ذلك تجون على أموال اليتامى ما لكم حق إلا وحده. هذه الآية في هذا المقام، أين ما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستباحة؟ نقول إذا ما يمكن على الوجوب والاستحباب، يقول ها من هذه الجهة. إذا الآية ناظرة إلى هذه الجهة كيف يكون دالة على الاستحباب؟
فماذا بقى تحت الأمر؟
ما أسمع.
فماذا بقى تحت الأمر؟ إذا حتى أشار
أنه أربعة أكثر من أربعة حرام.
إيه؟
أربعة لب مو أكثر، أربعة. وإذا هذول الأربع هم بيمشكل وحدة، شنو ما بقى تحت الأمر أنه لا تتسوون هالشكل، فإنه موجب لتضيع أموال اليتامى والتعدي عليه. من هذه الجهة الآية المباركة أي ربط لها بالدلالة على استحباب الزواج؟ نعم تدل
على
مو حرمة، حرمة ما زاد على الأربع، بلي حرمة ما زاد على الأربع. شنو شبي يعني دلالة على هذا شبي؟ وإذا صار البناء أنه بالزواج تتعدى فأيضا كذلك ليس لك إلا واحد. شنو يعني ما بدي يعني استعدنا كون دلالة على الحرمة؟ فيصدحون بي خب. ولذا من هنا نقول أن الآية المباركة لا تدل على استحباب. هو هذا نفسه الآية لا يصير فيها دلالة على الاستحباب أصلا. الوقت تعدى يأتينا في المسألة الثانية أن الماتل، طبعا هنا الماتل ما استدل بهذه الآية، قال يدل على من الكتاب تعدى. في المسألة الثانية الذي تجينا بعد أيام يقول أن الاستحباب لا يزول بالواحدة، وتعدد الزوجات أيضا مستحب، ودليله في المسألة الثانية ودليله قوله تعالى: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. في الخمسة استحباب تعدد الزوجات يستدل بهذه الآية، هي أصلا دل على الاستحباب من الأصل مو دل. سيجينا بالمسألة الثانية. ومن هنا نقول أن الآية المباركة لا تدل على استحباب تعدد الزوجات أيضا، كما استدل بها على عدم زوال الاستحباب بالواحدة الماتن في المسألة اثنين الآتية، وقال الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء وصلا من النساء مثنى وثلاث ورباع. أصل الاستحباب مو ثابت بالآية، فكيف تدل على استحباب التعدد؟ الآية مو في هذا المقام، الآية في مقام آخر. الوقت تتعدى يأتي الكلام على التتمة، سبعنا احنا بالآيات، يأتي السنة المتواترة. سيدنا معذرة تفضل.